الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم والذي سيكون بعنوان تطور الفكر الإداري. ونسعى في خلال هذا الفصل أن نحقق الأهداف التالية: التعرف على تطور الفكر الإداري بدءا من الحضارات القديمة وحتى عصرنا الحالي، ثم التعرف على مساهمات نظرية الإدارة العلمية في الفكر الإداري، وكذلك التعرف على مساهمات نظرية المبادئ الإدارية في الفكر الإداري من خلال دراسة مبادئ فايول، ثم التعرف على مساهمات النظرية البيروقراطية من خلال دراسة أفكار ماكس ويبر، وكذلك التعرف على مساهمات المدرسة السلوكية في الفكر الإداري المعاصر وبالذات أفكار إريتون مايو، وأخيرا التعرف على مساهمات النظرية الكمية ونظرية الإدارة بالأهداف ونظرية النظم والنظرية الموقفية ونموذج زد في الفكر الإداري. أولا، الفكر الإداري القديم. أبنائي الطلاب، وجدت الإدارة في العصور القديمة مع وجود الإنسان، بل وظهرت في تكوينات مجتمعية بدائية كالأسرة مثلا وكالعشيرة والأمة، ثم تطورت لاحقا في تكوين دور العبادة والحكومات. ويعتقد معظم الباحثين أن البوادر الإدارية الأولى ظهرت خلال العصر الحجري والعصر البرونزي، وليس دليلا على وجود الفكر الإداري القديم إلا وجود مجموعة من الحضارات العريقة والقديمة، أمثال الحضارة السومرية التي نشأت قبل 5000 عام، والتي استخدم فيها الكهنة السومريين في المعابد نظام الضرائب وتسجيل المعلومات المالية، وهذا يؤكد أن هناك فكر إداري ولكنه كان بسيط. كذلك الحضارة البابلية، نشأت هذه الحضارة في بابل العراق، حيث سن ملك بابل حمورابي قوانين عدة جسدت الفكر الإداري، من أمثال الملكية الشخصية والملكية العامة والتجارة والأعمال ونظام العمل، بل أن قانون حمورابي حدد وزنا أو أجورا للمرتبات، بل حدد سلم المرتبات والأجور. ويعتبر قانون حمورابي أقدم قانون في العالم، وقد تم تسجيله على ألواح. ومما يؤكد على وجود فكر إداري أيضا وجود الحضارة الفرعونية التي نشأت في حوض النيل، والتي خلفت ثورة ضخمة من الآثار، أهمها الأهرامات التي تعتبر من أهم الشواهد على وجود نظام إداري محكم. بل وجد في الحضارة الفرعونية مثل تقسيم العمل والتخصص، حيث وجد التخصص في صناعة الطوب، وهذا يدل دلالة كبيرة على وجود فكر إداري. بل وجد أيضا نظام للإدارة المحلية للمقاطعات، بل وجدت كذلك تفويضات للمسؤولية في الفكر الإداري في الحضارة الفرعونية. ويؤكد وجود الفكر الإداري القديم الحضارة اليمنية القديمة مثل حضارة سبأ ومعين وحمير، بدلالة وجود بناء القصور والحصون والسدود، ووجد نظام محكم للري. بل إن الممالك اليمنية طبقت اللامركزية في حكمها، وأقامت مبدأ تفويض السلطة والشورى. وتؤكد الحضارة الصينية على وجود هذا الفكر الإداري القديم، حيث كانت حضارة عريقة وظهور لنظم وتطبيقات إدارية متقدمة، على سبيل المثال تقسيم العمل والتخصص، حيث أوجدت كذلك نظام للتعيين والترقية في الوظائف بعد عقد اختبارات للأفراد. وكذلك مما يؤكد على وجود فكر إداري قديم الحضارة الإغريقية التي انطلقت من اليونان، حيث كان لديهم معرفة وأهمية وقيمة توحيد طرق العمل وتقسيم العمل وتفويض السلطة. ومما يؤكد على وجود فكر إداري قديم الحضارة الرومانية، تلك الإمبراطورية مترامية الأطراف التي اشتهرت بوجود فكر تنظيمي جديد ونظام للحكم لا مركزي، بل ووجد فيها كذلك تفويض للسلطات. ما سبق يؤكد أن الفكر الإداري كان موجود في العصور القديمة، ولكنه كان بدرجة بسيطة. وإذا أردنا أن نعرف عزيز الطالب تطور الفكر الإداري في العصر الإسلامي، إننا نعلم جميعا أن الدين الإسلامي قام بتنظيم علاقة الإنسان بربه، وكذلك علاقة الإنسان بغيره من البشر، وذلك من خلال تعاليم القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بدأت الممارسات المنظمة للوظائف الإدارية في صدر الإسلام، حيث تم وضع دساتير للشورى والحرب والخلافة والولاة والقضاء والعزل إلى آخر ذلك. فعلى سبيل المثال في عهد الخلفاء الراشدين نظمت الأجهزة الإدارية للدولة، فوجد ديوان القضاء وديوان الإحصاء وديوان الخراج وديوان البريد وبيت مال المسلمين ودار للحبس إلى آخر الأجهزة المتعددة. وإذا نظرنا إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجده قد أنشأ مجلسا للشورى كان مكونا من المهاجرين والأنصار، وأوجد كذلك ديوانا للشرطة وإدارة للجند وغيرها. هذا يؤكد على وجود فكر إداري في عصر الخلفاء الراشدين. وإذا أردنا أن نعرف مساهمات بعض علماء المسلمين في الفكر الإداري، فلا بد أن نقف وقفة مع أبو نصر الفارابي، ذلك الفيلسوف الشهير الذي كتب عن الدولة النموذجية وقال أنه يجب أن يكون فيها تسلسل هرمي في الحكام تحت إمرة رئيس أعلى أو أمير، وذكر صفات عدة لهذا الرئيس. ثم أبو الحسن الماوردي الذي له عدة مؤلفات في إدارة الحكومة وأصولها، ومن أهم مؤلفاته الأحكام السلطانية في قانون الوزراء وسياسة الملك. ثم نقف وقفة جادة مع ابن تيمية أحد أشهر علماء المسلمين، وله مجموعة ضخمة من المؤلفات والمصنفات في مواضيع شتى، بل كان أحد أبرز علماء المسلمين في مجال الإصلاح الإداري. له رسالتين في الدعوة لإصلاح الإدارة الحكومية، هما السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، والأخرى الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية. ثم ابن خلدون من أشهر المؤرخين في العالم على مر العصور، صاحب كتاب المقدمة، حيث يعتبره الكثيرون مؤسس علم الاجتماع، كان لفكره الاجتماعي تأثير بالغ على الفكر الإداري، وذلك باعتبار أن الإدارة علم من العلوم الاجتماعية. ثم نقف مع أبو العباس مؤرخ شهير أسند إليه العمل بديوان الإنشاء في مصر، فأخرج كتابه الشهير صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، والذي يعتبر دائرة معارف بالنسبة للوظيفة المكتبية ومتطلباتها والتنظيم المكتبي والمراسلات. مساهمات هذه العلماء أكدت وجود فكر إداري، ولكنه كما قلت أبناء الطلاب أنه كان فكر إداري بسيط ولم يصل إلى مستوى النظريات الحديثة التي نادت أو التي وجدت في العصر الحديث. فعندما ندرس بعض الشواهد على الفكر الإداري الإسلامي فإننا نقف مع بعض المبادئ ونربطها بالتراث الإسلامي. فعندما نقف مع مبدأ التخطيط طويل الأجل فإننا نتذكر وعد ربنا لنا بالجنة إذا عملنا صالحا في الدنيا، فيعد هذا تخطيطا طويل الأجل. وإذا أردت أن تعرف مبدأ التخطيط متوسط الأجل وقصيره فإنك تقف وقفة مع قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا تخطيط متوسط الأجل. أما قصير الأجل فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. ثم وجد مبدأ تقسيم العمل والتخصصات، حيث استحدث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الدواوين، وكذلك نجد مبدأ السلطة وتسلسل الرئاسات، فكان الخليفة الرشيد في هرم السلطة، ثم الوزير، فأمراء الولايات، ثم عمال المناطق، وهذا مبدأ تقسيم السلطة، ثم وظيفة الرقابة وقد أكد عليها الدين الإسلامي كثيرا، وهي الرقابة التي طبقها عمر بن الخطاب إلى أبعد الحدود. هذه بعض الشواهد التي وجدت في الفكر الإداري الإسلامي. ثم إذا وقفنا أبناء الطلاب مع الفكر الإداري في العصر الحديث، فينبغي أولا أن نحدد فترة العصر الحديث، والتي هي الممتدة من عام 1750 وحتى الآن. وشهدت هذه الفترة ظهور الآلة والثورة الصناعية واستخدام ما يسمى الإنتاج الكبير، الأمر الذي استدعى ظهور مفاهيم وطرق جديدة في الإدارة لتواكب التطور الضخم في الصناعة. ومن أبرز الشخصيات في مجال الإدارة تشارلز الأول من اخترع الكمبيوتر، وويليام صاحب كتاب نظرية الاقتصاد السياسي، وهنري بور الذي أكد على أهمية التنظيم والاتصالات والمعلومات للإدارة، وفريدريك تايلور أهم رواد نظرية الإدارة العلمية، ثم هنري فايول أهم رواد نظرية مبادئ الإدارة. أبناء الطلاب، وإذا أردنا أن نتعرف على مدارس الفكر الإداري الحديث فينبغي أولا أن نعرف أو أن نفهم ما هو مصطلح المدرسة الإدارية، إذ أن المدرسة الإدارية تعبر عن اتجاه فكري معين في مجال الإدارة. فإذا أخذنا المدرسة الكلاسيكية في الإدارة، هذه المدرسة هي عبارة عن طريقة إدارية تركز على زيادة الإنتاج في المنظمة من خلال الكفاءة، أي أنها تركز على استخدام الأمثل الاقتصادي لموارد المنظمة بمختلف مواردها لزيادة إنتاج المنظمة. ويتم دراسة هذه المدرسة من خلال مدخلين: التحليل على مستوى الإدارة المباشرة والذي يشمل نظرية الإدارة العلمية، والتحليل على مستوى الإدارة العليا والذي يشمل نظرية الإدارة أو نظرية مبادئ الإدارة والنظرية البيروقراطية. إذا توقفنا مع نظرية الإدارة العلمية سنجد أنها عبارة عن طريقة أسسها تايلور وآخرون في عصر النهضة لتحدد بأسلوب علمي الطريقة المثلى والوحيدة لإنجاز أي عمل واختيار وتدريب وتحفيز العاملين. ووضع تايلور مجموعة من الأسس لتطبيق هذه النظرية: أولا، تطوير أسلوب علمي يحل محل الأسلوب التقليدي في إنجاز الأعمال، ثم اختيار العاملين على أساس الجدارة والمقدرة، ثم اتباع الأسلوب المخطط في تدريب العاملين، ثم تقسيم العمل على أساس التخصص. وإذا أردنا أن نتعرف على رواد هذه المدرسة فسيقف أمامنا فريدريك تايلور الذي يعد أبو الإدارة العلمية، صاحب فرضية الطريقة الوحيدة الفضلى لأداء العمل، ومن أشهر تجاربه تجربة رفع ونقل الكتل المعدنية، وتجربة تصاميم مجاريف خاصة للحديد والفحم. وكذلك فرانك جيلبريت وزوجته ليلان هما من أبرز المساهمين في الإدارة العلمية، حيث اهتم بدراسة تايلور وأسس علم دراسة الحركة. ثم هنري جانت الذي اتفق مع تايلور في أكثر نظرياته، ولكنه اختلف معه بنظرته الإنسانية تجاه العمال، إذ يعد هنري جانت أكثر إنسانية وأكثر انتباها للعمال من تايلور. واقترح هنري جانت خارطة لتخطيط ورقابة الإنتاج عرفت باسمه. ثم هناك مجموعة من أساليب الإدارة العلمية تطبق في مبادئها، ومن تلك الأساليب تحديد الطريقة المثلى لأداء أي عمل، ثم دراسة الحركة، ثم تقسيم العمل على أساس التخصص، ثم تحديد كمية العمل اليومية، ثم توحيد مصادر أو مصدر الأمر، ثم استخدام الحوافز المادية لتحفيز العاملين، ثم خطة الدفع المتغير للقطعة الواحدة. أما نظرية المبادئ الإدارية فهذه المدرسة تركز على إدارة المنشأة ككل، والتوصل إلى مبادئ إدارية عامة على المستوى النظري لتكون أساسا لعمليات التنظيم والتصميم الإداري. وأهم رواد هذه المدرسة أو هذه النظرية هو هنري فايول، الذي قسم وظائف المنظمة الصناعية إلى 6 مجموعات: أنشطة فنية وتجارية ومالية ومحاسبية وإدارية. ووضع هنري فايول 14 مبدأ إداريا ما زالت تستخدم حتى الآن، وهي مبدأ تقسيم العمل، مبدأ التخصص، أعمال المحاسبة منفصلة عن أعمال الإدارة، مبدأ التوازن بين السلطة والمسؤولية، ثم الانضباط أو ما يسمى بالنظام، وحدة السلطة الآمرة، ووحدة الإدارة والتوجيه، وخضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة، وكذلك مكافأة الأفراد وتعويضهم، ثم المركزية، وتسلسل السلطة والترتيب والمساواة والاستقرار، أي استقرار كوادر العمل أي الموظفين، وأخيرا المبادئ وروح التعاون. هذه 14 مبدأ إداريا وضعها فايول. وإذا توقفنا مع النظرية البيروقراطية سنجد أنها نموذج إداري مثالي للتنظيم يتصف بعدة صفات وخصائص، منها تقسيم العمل ووجود إجراءات روتينية وقواعد محددة تحكم تصرفات العاملين، وتمنع العشوائية والمحسوبية، والتأكيد على الكفاءة كأساس للتعيين والترقية، وتتلائم مع المنظمات الكبيرة سواء الخاصة أو العامة. وترتبط هذه النظرية ارتباطا وثيقا بالعالم الألماني ماكس ويبر. لكننا فهمنا النظرية البيروقراطية للأسف الشديد أبناء الطلاب فهما خاطئا، ففهمناها أنها التعقيد الإداري والروتين الممل. وإذا أردنا أن نتعرف أكثر على خصائص النظام البيروقراطي سنجد أن أهم الخصائص هي تقسيم العمل على أساس التخصص، ثم وجود إجراءات روتينية مفصلة للتعامل داخل المنظمة، ثم وجود تسلسل هرمي، ثم التدوين الكتابي، ووجود مجموعة من القواعد والقوانين تحدد واجبات وحقوق كل وظيفة، ثم المرتب الثابت ودوام الوظيفة، ثم الفصل بين الإدارة والملكية. ويرتكز التنظيم على مبدأ الرشد في تصرفات أعضائه. أما المدرسة السلوكية في الإدارة فهي طريقة من طرق الإدارة ترى أن زيادة الإنتاج في المنظمة يكون من خلال فهم الناس، أي أنها تركز على الجانب الإنساني لدى العاملين، إذ أنها تركز على أهمية بناء علاقات بين العاملين أنفسهم وبين العاملين والمدراء، وتهتم بالاتصال والحوافز المعنوية والعمل الجماعي. وتقوم هذه المدرسة على حركتين أساسيتين، هما حركة العلاقات الإنسانية وحركة تنمية التنظيمات. وأهم رواد هذه النظرية التي هي النظرية السلوكية إليتون مايو، صاحب التجارب الشهيرة في مصانع هورثون للتعرف على تأثير ظروف العمل المختلفة على الإنتاج. أيضا حركة العلاقة الإنسانية وتمثل هذه الحركة بداية لمدرسة السلوكية، وتهتم بالفرد أولا ثم بالعمل بعد ذلك، أي تخالف المدرسة الكلاسيكية التي تركز على الإنتاج. والافتراض الرئيسي لهذه المدرسة هو أن الاهتمام بالجوانب النفسية والعلاقات الاجتماعية بين العاملين يمكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا على الإنتاج وعلى سير المنظمة. وهناك استنتاجات تولدت عن حركة العلاقات الإنسانية، أهم تلك الاستنتاجات: أولا، لا يتحدد حجم العمل بكفاءة الفرد وطاقته الجسمانية، بل يتحدد أيضا بخلفيته الاجتماعية وإرادة الجماعة. وهناك دور رئيسي للحوافز غير المادية في تحفيز الأفراد وشعورهم بالرضا. كذلك يواجه العمال سياسة الإدارة كأعضاء في جماعة واحدة. ثم أهمية التركيز على تدريب الرؤساء على أساس المعاملة الإنسانية للعامل. وأخيرا، تأثير معنويات العاملين وعلاقات العمل أيضا على الإنتاجية. أما حركة تنمية التنظيمات فهي امتداد لحركة العلاقات الإنسانية، وتركز على أهمية فهم السلوك الإنساني والجماعي كأساس للإدارة. ومن أهم مفاهيمها حاجة الإنسان ودوافعه ومفهوم الجماعة وأساليب القيادة. وهناك بعض النظريات الرئيسية في مجال تنمية التنظيمات، مثل نظرية النموذج المختلط، ونظرية الحاجات الأساسية، ونظرية الشبكة الإدارية، ونظرية إكس، ونظرية واي. وإذا أردنا أبناء الطلاب أن نعمل مقارنة بين النظرية أو بين المدرستين الكلاسيكية والسلوكية، سنجد أن المدرسة الكلاسيكية في مجال التركيز تركز على العوامل المادية في الإنتاج، بينما المدرسة السلوكية هناك بعد إنساني واجتماعي. المدرسة الكلاسيكية في مجال الحوافز الأجر والمكافأة المادية هي الأساس، بينما المدرسة السلوكية الحوافز المعنوية هي الأساس. في مجال التخصص وتقسيم العمل، ترى المدرسة السلوكية أن التخصص وتقسيم العمل يمثل قيدا على الابتكار والإبداع، أما المدرسة الكلاسيكية فتعتبره ميزة هامة جدا. النظرة العامة للأفراد، ترى المدرسة الكلاسيكية على أن الأفراد منعزلون ولا يحبون العمل، بينما ترى المدرسة السلوكية أن الأفراد جماعات لها سلوكها وتحب العمل. أما المدرسة الكمية أبناء الطلاب فهي مدخل في الإدارة، يتم فيه تطبيق الأساليب الكمية على العمليات الإدارية، بل أن بعضهم لا يعدها مدرسة، يعدها إحدى الطرق في اتخاذ القرار. ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية، وتقوم هذه المدرسة على فرضية مفادها أنه من الممكن تحسين وتطوير المنظمات من خلال استخدام الأساليب الكمية من الإحصاء والرياضيات لحل المشكلات التي تواجهها المنظمة. وأهم خصائص هذه المدرسة هي تطبيق الحل العلمي للمشكلات، ثم الاعتماد على النماذج الرياضية، ثم العمل على تحسين قدرة المدراء في صناعة القرار، وكذلك استخدام الحاسبات الإدارية في الإدارة. وهناك مجموعة من الأدوات استخدمتها هذه المدرسة، مثل البرمجة الخطية والتحليل الشبكي ونظرية صفوف الانتظار والمحاكاة وخارطة التعادل ونظرية الاحتمالات وشجرة القرارات والتنبؤ إلى آخر تلك الأدوات. أما نظرية الإدارة بالأهداف فتقوم هذه الإدارة على فرضية المشاركة في وضع الأهداف، إذ يتشارك جميع العاملين في جميع المستويات الإدارية ابتداء من الإدارة العليا ثم الإدارة الوسطى ثم الإدارة المباشرة، حيث تعمل الإدارة على إشراك جميع العاملين ما أمكن في تحديد الأهداف والاستراتيجيات ووضع القرارات وتحديد النتائج، والعمل سويا في خط واحد لتحقيق أهداف المنظمة. وتمر نظرية الإدارة بالأهداف بعدة مراحل. المرحلة الأولى إيجاد القناعة لدى الإدارة العليا بممارسة الإدارة بالأهداف، ثم وضع خطط وأهداف من قبل الإدارة العليا تنزل مباشرة إلى المستويات، المستوى المتوسط ثم المستوى المباشر لمناقشة تلك الأهداف، ثم اللقاء المباشر بين المدير والمرؤوسين ومناقشة قابلية الأهداف للتطبيق، ثم عملية مراجعة دورية للأهداف ومراقبة التنفيذ، ثم إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق الخطة، ومن ثم عند وجود أي انحراف إجراء خطوات تصحيحية عند الفشل ومنح مكافآت تشجيعية عند نجاح العمل. المنظور التكاملي للإدارة هو عبارة عن دراسة المنظمة بنظرة شمولية من خلال نظرية متكاملة تأخذ في الاعتبار المدارس الثلاث الكلاسيكية والسلوكية والكمية، ويتم دراسة هذا المنظور من خلال مدخلين: نظرية النظم والنظرية الموقفية. هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى احتياجنا لمنظور تكاملي في الإدارة. أول سبب أن كل مدرسة تدرس الإدارة تدرسها من وجهة نظر معينة، ولم تكن هناك نظرة شمولية للدراسة. ثانيا أن المدارس المختلفة ليست بالضرورة مدارس متعارضة، وإنما جاءت الأولى لتكمل الأخرى. فنظرية النظم فكرتها الرئيسية هي أننا لكي نفهم عمل أي كيان يجب أن ننظر إليه كنظام متكامل، ويكون لهذا النظام مدخلات ثم عمليات ثم المخرجات. ومؤسس هذه النظرية هو عالم الأحياء النمساوي بيتر ليفني. تعريف النظام أولا حتى نتعرف على هذه النظرية: فالنظام هو كيان كلي منظم. فالنظام هو كيان كلي منظم يتكون من مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي تتكامل مع بعضها البعض، وتحكمها علاقات اعتمادية متبادلة وآليات عمل. على سبيل المثال الإنسان يتكون من مجموعة من الأنظمة: فالنظام الهضمي والنظام العصبي والنظام الحسي. وتصنف النظم إلى عدة أقسام: النظم الطبيعية والصناعية، أو نظم واقعية وافتراضية، أو نظم ثابتة ومتغيرة، أو نظم مفتوحة ومغلقة ومغلقة نسبيا. المنظمة كنظام مفتوح: من خلال نظرية النظم يتم تصنيف المنظمات على أساس أنها نظم مفتوحة تتفاعل وتعيش مع البيئة وتؤثر وتتأثر بها، وذلك باعتبار العناصر الأساسية التي تكون أي منظمة أو أي منشأة. هناك مجموعة من المدخلات، وقلنا سابقا أن المدخلات على سبيل المثال الموارد المادية، الموارد البشرية، الموارد المالية. كذلك هناك مجموعة من العمليات التحويلية تتم في المنظمة، على سبيل المثال النشاطات التخصصية الإدارية التسويقية بما فيها وظائف الإدارة. ثم هناك مخرجات، وتختلف المخرجات كما قلنا سابقا أبنائي الطلاب باختلاف طبيعة ونشاط المنظمة. البيئة، وتمثل البيئة بمجموعة من المتغيرات مثل الحكومة والموردون والعملاء والمنافسون، وكما قلنا سابقا أن البيئة إما أن تكون بيئة داخلية أو بيئة خارجية. ثم هناك تقضية عكسية لهذه العمليات كاملة، وهي عبارة عن معلومات، سواء كانت هذه المعلومات إيجابية أو سلبية، حول المنتج أو حول الخدمة المقدمة للمنظمة. المدرسة الموقفية في الإدارة. أبنائي الطلاب، تقوم هذه المدرسة على فكرة عدم وجود نظرية إدارية واحدة يمكن تطبيقها على كل المنظمات، لأن كل منظمة لها خصائصها المميزة وظروفها الخاصة. فعلى سبيل المثال لو جئنا بمدير إدارة للسجن، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعينه عميدا لكلية الفنون. ومن خلال هذه المدرسة وجد ما يسمى بالإطار التكاملي للمنظور الإداري. إذن نقف حول الإطار التكاملي للمنظور الإداري. المنطلق الأساس وراء هذا الإطار هو محاولة إدراك التفاعل بين الوحدات الإدارية ضمن المنظمة الواحدة قبل تطبيق أي نظرية على المنظمة. ويمكن تلخيص هذا الإطار في النقاط التالية: المدرسة الكلاسيكية اهتماماتها الكفاءة والإنتاجية أي العمل. المدرسة السلوكية اهتماماتها السلوك التنظيمي والموارد البشرية أي العامل. المدرسة الكمية هي عبارة عن نماذج من العلوم الإدارية وإدارة العمليات، أساليب كمية لاتخاذ القرار. نظرية النظم هي عبارة عن تفاعل بين وحدات المنظمة المختلفة وتأثيرات المتغيرات الخارجية عليها. ثم النظرية الموقفية وهي الاستجابة للخصائص المميزة لكل موقف، ونتعامل بحسب طبيعة الموقف. وختاما نقف مع نموذج زدة الإدارة. هذا النموذج هو عبارة عن محاولة لخلق التكامل بين الممارسات الإدارية الأمريكية والممارسات الإدارية اليابانية في إطار عام مشترك يجمع النظامين. وقد قام بابتداء هذا النموذج المهندس ويليام أوشي عام 1981. أبنائي الطلاب، قبل أن نختم معكم هذا اللقاء نلخص في النقاط التالية. تعرفنا على تطور الفكر الإداري مرورا بمجموعة من الحضارات ابتداء من الحضارة الفرعونية ثم السومرية إلى آخره، ثم تطرقنا إلى مجموعة من المساهمات أو مساهمات نظرية الإدارة العلمية وكذلك مبادئ فايول، وتعرفنا على النظرية البيروقراطية والمدرسة السلوكية ثم النظريات الأخرى مثل الكمية ونظرية الإدارة بالأهداف والنظرية الموقفية ونموذج زد في الإدارة. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.